إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. في هاتين الآيتين بيان من الله سبحانه وتعالى بحقارة الدنيا وحقيقة الآخرة، وفيهما مقارنة بين الشهوة الفانية واللذة الباقية. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، أي متاع زائل يفنى، كما ذكر ابن كثير رحمه الله. والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع. زين للناس حب الشهوات، قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى، يبين الله سبحانه وتعالى أنه زين للناس الشهوات الدنيوية، وذكر هذه الأمور لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لها، فتعلقت بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم، فانقسم الناس من حيث الواقع إلى قسمين: قسم جعلوها المقصود فانشغلوا بها عما خلقوا لأجله. فتعلقت بها قلوبهم وأبدانهم فوالوا من أجلها وعادوا من أجلها، ولا يبالون على أي وجه اكتسبوها أو صرفوها، فكانت لهم زادا إلى دار الشقاء والعناء والعذاب. القسم الثاني عرفوا المقصود منها، وهي أن الله سبحانه وتعالى جعلها ابتلاء فصحبوها لأبدانهم وفارقوها لقلوبهم واستعانوا بها على طاعة ربهم ومرضاة مولاهم سبحانه وتعالى، فجعلوها معبرا وتاجروا فيها للدار الآخرة. وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا يتحصلون على هذه الشهوات التي يحصل عليها الأغنياء. انتهى من كلامه بمعناه، زين للناس حب الشهوات. قال المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى، بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه زين للناس حب الشهوات، فابتدأ بالنساء لأنهن أشد فتنة من غيرهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فإن أعظم فتنة بني إسرائيل في النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ثم قال رحمه الله: فإن كان المقصود من ذلك هو العفاف والتكاثر من الأولاد، فهذا أمر مطلوب محبوب ممدوح، كما جاءت الأحاديث في ذلك في الاستكثار من الزواج والاستكثار من الأولاد. وكما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. قال: وحب الأولاد كذلك، منه الممدوح ومنه المذموم. فمن تكثر بالأولاد لتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، فهذا أمر ممدوح. وإن كان القصد التفاخر بالأولاد فهذا أمر مذموم. وكذلك حب المال، فإن كان المقصود منه التفاخر على الغير، التفاخر على الضعفاء والتجبر على الفقراء، فهذا أمر مذموم. وإن كان المقصود بحب المال الإنفاق في باب الخيرات وفي باب النفقات وصلة الأرحام والقرابات، فهذا أمر ممدوح. انتهى من كلامه بمعناه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الحب هنا على قسمين: حب طبيعي وحب مذموم. فمن أحب المال والأولاد فيما لا يشغله عن طاعة الله فهو مباح، وإن كان ذلك الحب كما تقدم من كلام كثير يشغله عن طاعة الله أو يتفاخر به أهل الخير فهو مذموم ومتوعد عليه بعذاب الله ونكاله. مأخوذ هذا من قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن الأعمال الصالحة ومن الجهاد في سبيله قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال ابن كثير فانتظروا ماذا يحل بكم من عقاب الله ونكاله. ولهذا قال حتى يأتي الله بأمره. ولهذا جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام لا يتم إيمان عبد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال فأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم الآية. قال السعدي رحمه الله في هذه الآية أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وتقديمهما على سواهما. وعلامة ذلك أنه إذا تعرض عند العبد شيئان أحدهما يحب الله والآخر تحبه النفس فقدم ما تحبه النفس فهذا ظالم فاسق لقوله تعالى في آخر الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن قدم محابه على محاب الله ورسوله فهو ظالم فاسق. هذا من كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا هو كمال الإيمان. ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. للإيمان حلاوة وهو الاستلذاذ بالطاعة وهو انشراح الصدر وهو طمأنينة القلب تحصل بهذه الأمور. تحصل بالإيمان تحصل بالطاعات والابتعاد عن المعاصي والمخالفات. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليك من أهلك ومن ولدك ومن مالك ومن الناس أجمعين. وأن لا تحب أحدا إلا من أجل الله وأن لا تعادي إلا من أجل الله وأن لا توالي إلا من أجل الله وأن تكره الكفر والفسوق والعصيان. هذه هي علامة الإيمان. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القناطير هي الأموال الكثيرة الجزيلة على أرجح الأقوال كما ذكره المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى. المقنطرة قال البغوي المحصنة أو المدفونة أو المحروزة أو المعضود بعضها على بعض. أموال كثيرة من الذهب. قال وسمي ذهبا لأنه يذهب ويفنى وسميت الفضة لأنها تنفض وتنتهي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والخيل المسومة أي المطهمة، الخيل الحسان ذوات الغرة والتحجيل، هذا مما يحبه الناس كما كان عند المتقدمين. هذه الأمور هي المحبوبة إليهم قبل وجود المركوبات والناقلات الضخمة التي أنعم الله بها على الناس. والخيل المسومة والأنعام، الإبل والبقر والغنم والضان والمعز والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة، متاع زائل فان، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذه الأمور زائلة، ويحثنا على ما هو أفضل وعلى ما هو أبقى لنا في الدار الآخرة من الجنات والبساتين والثمار والأزواج المطهرة والأنهار الجارية من تحت تلك القصور العالية ومن بين تلك البساتين والثمار الطيبة الدانية، أنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من ماء غير آسد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة محمد. قل أنبئكم بخير من ذلكم، الله يدلنا على خير من هذا المتاع الذي قد شغل كثيرا من الناس عما خلقوا لأجله، شغلهم عما سيبقى. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، لمن؟ للمتقين الذي امتثل الأوامر واجتنبوا النواهي والزواجر. من هم المتقون؟ هم الذين ذكرهم الله في الآية عقبها، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين للأسحار. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا عبد الله لا تؤثر الفاني على الباقي والزائل على الدائم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كما عند ابن ماجه من حديث سهل بن سعد، موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، مكان صغير في الجنة خير من هذه الدنيا وملذاتها بما فيها من ممتلكات، بما فيها من أنعام وحرث وذهب وفضة، بما فيها من قصور. قال ابن بطال رحمه الله تعالى مكان صغير وزمن قصير في الجنة خير من زمن طويل ومكان كبير في الدنيا، لا مقارنة بين نعيم الدنيا الزائل ونعيم الآخرة الباقي الذي لا يتحصل إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى ورضاه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، تخرج في سبيل الله تتحمل مشاق الجهاد في سبيل الله، تتحمل الظمأ والجوع والجروح خير من هذه الدنيا ونعيمها، لماذا؟ لأنه يترتب على الجهاد في سبيل الله وعلى طاعة الله أجور كثيرة، درجات في الجنة بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. لا روحة أو بدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ولو اطلعت امرأة من أهل الجنة إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأتهما ريحا ولرصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. خمار في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا قال سبحانه: وأزواج مطهرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قال ابن عباس: لا يشبه ما في الجنة ما في الدنيا إلا بالأسماء. قال ابن كثير: تقول الولدان وتقول الملائكة لأهل الجنة قلوا اللون واحد والطعم مختلف مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. زين للناس حب الشهوات من النساء، نساء الدنيا الذي يعتريها من النفس ما لا يخفى على إنسان. قال الله عن نساء الآخرة: وأزواج مطهرة. قال المفسر الطبري رحمه الله تعالى: مطهرة من كل أذى وريلة مما يعتري نساء الدنيا من الحيض والنفاس والبول والغائط والنخاط والمن والروائح الكريهة وغير ذلك. مطهرة مطهرة. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: وأزواج المطهرة. الله سبحانه وتعالى قال: وأزواج المطهرة، لم يقل مطهرة من العيب الفلاني فقط، وإنما ليشمل ويعم جميع أنواع التطهير، فهن مطهرات الأخلاق والخلق، مطهرات الأبصار واللسان، مطهرات إلى أزواجهن، متعبدات إليهن بحسن التبعل والأدب القولي والفعلي، مطهرات الخلق بكامل الجمال والزينة ليس فيهن تمام الخلقة، مطهرات خيرات حسان، قاصرات الطرف على أزواجهن، قاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. انتهى من كلام مطهرات. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى: حور مقصورات في الخيام فيهن قاصرات الطرف لم يطلبهن إنسان قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فأين إحسانك في الدنيا يكون جزاء الإحسان الإحسان يوم القيامة وأزواج مطهرة ورضوان من الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من هذا النعيم كله، أن يرضى الله عنك في ذلك المقام. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك الفوز العظيم. والحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك يا ربنا والخير كله بيديك. فيقول الله: هل رضيتم؟ يقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدا من خلفك. فيقول الله: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: وما تزيدنا يا ربنا؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ورضوان من الله أكبر من هذا النعيم، وأكبر من هذا النعيم هو التمتع بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله في كتابه الكريم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما فسرها المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه مقارنة يسيرة بين شهوات الدنيا الفانية وبين لذة الآخرة الآجلة الباقية. فاختر لنفسك أي الطريقين شئت، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لك سمعا وبصرا وعقلا تميز به الأشياء، فاسلك أي الطريقين شئت. ولا يقال أنه يمنع على الإنسان أن يتكذب، فالعقل هو الذي يجمع بين الأمرين، بين هذه الأمور وبين أعمال الآخرة، بشرط ألا تشغله عن أعمال الآخرة. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا ابتلاء. قال الله في كتابه الكريم: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، يزينها بالخضرة ويزينها بالأشجار والأنهار ويزينها بالذهب والفضة والأولاد والنساء. لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرجا. مآلها إلى الفناء، مآلها إلى الخراب، مآلها إلى الدمار. هذه الأنعام وهذه النعم وهذه الشهوات لا تبقى، مآلها إلى الخراب كما قال الله في الآية التي تليها: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرجا. والله سبحانه وتعالى جعل طرقا كثيرة من أنواع المكاسب وطرقا كثيرة من أعمال البر والصلاح، فلا تنشغل بهذا عن هذا، لا سيما ونحن قادمون على موسمين عظيمين من مواسم الدنيا ومواسم الآخرة. أما مواسم الدنيا هي عجلة الحجة، وهي التجارات الدنيوية بما يستلزم مستلزمات العيد وكذلك العشر الأواخر من رمضان، فديها مواسم دنيوية ومواسم أخروية، وهي تحري ليلة القدر وهذا الاعتكاف وغير ذلك. بعض الناس انهمقوا في الدنيا، وبعضهم انشغلوا بالطاعة، وبعضهم جمعوا بين الأمرين ولا بأس. فلا تكن من الذين آثروا الدنيا على الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والموسم الآخر الذي نحن قادمون عليه هي أيام عشر ذي الحجة، التي هي أفضل أيام السنة والتي العمل الصالح فيها أفضل وأحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا معصيته، ونسأله تعالى أن يكرمنا بدار كرامته في جنات ونهر عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.